بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم ننقل لكم فيه شيئا من درر أهل العلم. والدرة التي بين أيدينا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إغاثة اللهفان، وعنون لها بقوله: الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. قال رحمه الله: هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام المفسرين ثم قال: قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارضة لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور، لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوذوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر، يقصد رحمه الله تعالى كتاب شفاء العليل. ثم قال: ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن ينال أن يناله الخزي، فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في حديثه لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. وهذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور، أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما، نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على طريق، فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه، وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا. فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أردته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأردتهن جماله الظاهر، ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه وأردتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، أقول النجو هو ما يكون في البطن من البول والغائط، قال وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أو نقول فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخفف. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلامه في غاية البيان، ويحتاجه المسلم في تعامله مع قلبه. القلب أشد تقلبا من القدر على النار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر، ومع شيء من درر أهل العلم وتنبيهاتهم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم ننقل لكم فيه شيئا من درر أهل العلم. والدرة التي بين أيدينا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إغاثة اللهفان، وعنون لها بقوله: الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. قال رحمه الله: هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام المفسرين ثم قال: قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور، لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلة. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها. فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر، يقصد رحمه الله تعالى كتاب شفاء العليل. ثم قال ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن ينال أن يناله الخزي، فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طيبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في حديث لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. وهذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على طريق. فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه، فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه، وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن، وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أردته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأردتهن جماله الظاهر. ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه، وأردتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه. أقول النجو هو ما يكون في البطن من البول والغائط. قال: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله، أو نقول فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخفف. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلامه في غاية البيان، ويحتاجه المسلم في تعامله مع قلبه. القلب أشد تقلبا من القدر على النار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر ومع شيء من درر أهل العلم وتنبيهاتهم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.